بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ضمن دروس العقيدة وضمن دروس شرح متن القواعد الأربع، فهذا هو الدرس الثاني والأخير من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. وانتهى بنا الحديث في الدرس الأول عن المقدمة والقاعدة الأولى، واليوم نبدأ بالقاعدة الثانية. فقال المصنف رحمه الله: أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه القاعدة الثانية أراد المصنف رحمة الله تعالى عليه فيها أن يبين ما يحتج به أهل الشرك على شركهم، وهذه الحجة متكررة وليست جديدة، فكل الذين صرفوا شيئا من العبادة التي لا تجوز إلا لله عز وجل احتجوا بقولهم: هؤلاء أولياء الله، هؤلاء نرجو أن يقربونا إلى الله، هؤلاء نرجو شفاعتهم يوم القيامة. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين أن هذه حجتهم وأنها باطلة، وذكر الأدلة على بطلانها وأن هذا هو أي الشرك. فقال رحمه الله في القاعدة: أنهم يقولون، أي المشركين الذين سماهم الله مشركين وحكم بخلودهم في جهنم، أنهم يقولون حينما ينصحون ويحذرون يقولون: ما دعوناهم، أي ما استغثنا بهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القرب والشفاعة، أي أن يشفعوا لنا عند الله، لا أنهم أربابا ينفعون ويضرون. فكأنهم يقولون: نحن نعلم أن هؤلاء الأولياء، نعلم أنهم لا يخلقون، ونعلم أنهم لا يرزقون، ونعلم أنهم لا يحيون أو يميتون، لكن نتقرب إليهم لطلب القربة والشفاعة. هذه حجتهم. وقعوا بالشرك عن طريق أو اعتقادهم بأديار الشفاعة، الشفاعة الباطلة المنتفية، لطلب القربة والشفاعة. القربة كأن يريدوا أن يتوسطوا لهم في الأمور الأخروية حتى يكونوا قريبين من الله في الآخرة، كأن يأتوا لصالحين ويقولون لهم: اشفعوا لنا عند الله أن يغفر لنا أو أن يدخلنا الجنة. أو شفاعة، كأن يأتوا إلى الأولياء ويقولون لهم: اشفعوا لنا عند الله أن يرزقنا في الدنيا، أو أن يهب لنا أولادا، أو يكشف ما بيننا من ضر. نعم، فهذا أي الشرك؟ فهذا شرك، وهذه حجة أهل الشرك. ولذلك لو تسأل قبوري من القبوريين يقول نفس الكلام، يقول: أعلم أنه لا يخلق، وأعلم أنه لا يميت، وأعلم أنه أن ربي الله وأن إلهي الله، لكن هذا أشفع به أو أتقرب إليه أو أتوسل إليه ليقربني إلى الله قربا وشفاء. وهذا كما قلنا شرك، وعين الشرك، وهذا عدم إخلاص العبادة لله عز وجل. يقول المصنف في الدليل: والدليل قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يقول الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي يتولونهم بعبادتهم ودعائهم. هؤلاء اعتذروا عن عبادتهم بقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يا عندنا خطوة ومنزل عند الله، أي لترفع حوائجنا لله وتشفع لنا عنده، وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا. نعم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله عز وجل: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكفرهم الله عز وجل بهذا الطلب. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص، وتجرأوا على أعظم المحرمات وهو الشرك، وقاسوا الذي ليس كمثله شيء الملك العظيم بالمملوك، وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم، أن الله تعالى كذلك. وهذا القياس من أفسد الأقيسة، وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة. فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم، لأنهم لا يعلمون أحوالهم فيحتاجون إلى من يعلمهم بأحوالهم. وأما الرب تعالى فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها، الذي لا يحتاج إلى من يخبره بأحوال رعيته وعباده. نعم، ولذلك أهل الشرك وهذا الناق وهذا الأمر الذي هو اتخذهم شفعاء، الإمام المصنف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعله من نواقض الإسلام، فقد قال في الناقض الثاني من نواقض الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. نعم، فلذلك أراد المصنف من هذه القاعدة أن يبين أن المشركين وقعوا بالشرك بحجة أنهم شفعاء يقربونهم إلى الله، وهذا بلا شك ينافي إخلاص العبادة لله عز وجل، وأن الواجب هو إخلاص العبادة لله عز وجل وعدم جعل وسائط بينه وبين خلقه. يقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظاهر ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه الآية سيأتي شرحها في القاعدة الثالثة. نعم، فالقرآن جاء بوجوب إخلاص العبادة لله عز وجل وحده وعدم جعل الوسائط بينه وبين خلقه. ولذلك لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله عدلا؟ ما شاء الله وحده. نعم، ودليل الشفاعة قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال ابن كثير: ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله، فأخبر تعالى أنها لا تضر ولا تنفع ولا تملك شيئا ولا يقع شيء مما يزعمون فيها ولا يكون هذا أبدا. ثم قال المصنف رحمه الله: والشفاعة شفاعتان. لماذا ذكر المصنف الشفاعة؟ ذكرها رحمه الله واستطرد بذكرها وأنواعها لأن المشركين في قديم الدهر وحديثه إنما وقعوا في الشرك الأكبر لتعلقهم بأديان الشفاعة، كما ذكر ذلك الله عز وجل في كتابه. فلذلك لما كانت الشفاعة تعلق بها أهل الإشراك وأهل الشرك، أراد المصنف أن يبين ما الحق فيها وما الباطل، ما هي الثابتة وما هي المنتفية. نعم، فقال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان. أولا، الشفاعة لغة جعل الشيء شفعا، واصطلاحا التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. ذكر المصنف أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين. كيف عرفنا ذلك؟ عرفناه بالتتبع والاستقراء، فإن من تتبع القرآن وجد أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، يعني الآيات وجدها أنها تنقسم إلى قسمين. قال شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. القسم الأول أو النوع الأول من الشفاعة الشفاعة المنفية. الرفع المؤلف بقوله هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، سميت منفية لأن الله نفاها كما ذكر مصنف الدليل. نعم منفية لأن الله نفاها ولا تقبل لأنها شرك تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كطلبها من ميت أو قبر أو صنم أو حجر. فمثلا الذي يقول يا رسول الله اشفع لي، أو يا علي اشفع لي، أو يا حسين اشفع لي، أو يا عبد القادر الجيلاني اشفع لي، هؤلاء كلهم سألوا الشفاعة من غير الله وطلبهم الشفاعة من غير الله شرك. والدليل على الشفاعة وأن الشفاعة يعني المنتفية قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، ينادينا الله عز وجل باسم الإيمان. وذكرنا أنه إذا صدرت الآية يا أيها الذين آمنوا ففيها ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أهمية هذا الأمر، ثاني أن من طبقه أن ذلك من علامات الإيمان، أن من يعني لم يطبقه أن ذلك من نقصان الإيمان. أنفقوا مما رزقناكم، يأمر تعالى بالإنفاق مما رزقهم في سبيله، سبيل الخير، ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم، وهذا في فضل الإنفاق، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. من قبل أن يأتي يوما، يعني يوم القيامة، لأن يوم القيامة ما ينفع فيه أي عمل، العمل في الدنيا لا بيع فيه، أي لا يباع أحد من نفسه، ولا يفادي بمال ولو بذله، ولو جاء بملء الأرض ذهبا، ولا خلة، أي ولا تنفعه صداقة وخلة أحد، بل ولا نسبته، ولا شفاعة، أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، والكافرون هم الظالمون، أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا. ففي هذه الآية نفى سبحانه وتعالى كل أسباب الخلاص والنجاة من العقوبة، فلا تنفع لا قرابة ولا صداقة ولا نسب ولا شفاعة، والمراد الشفاعة المنفية. ومن الأدلة على الشفاعة المنفية قول الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال تعالى ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وفي قول المصنف فيما لا يقدر عليه إلا الله، نستفيد أن ما يقدر عليه الإنسان الشافع من التوسط لآخر في عمل أو زواج أو وظيفة لا بأس به، كان يقول لي أحد توسط لي عند فلان يوظفني في شركته مثلا، أو أن يزوجني مثلا، فهذا لا بأس به، أمر مباح بل قد يكون طيب مستحب. قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. نعم قال المصنف الشفاعة، قال والشفاعة هذا القسم الثاني، والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الشفاعة المثبتة، وهذه الشفاعة لها شروط: أولا إذن الله عز وجل، ثانيا رضا الله عن المشفوع، فهذان الشرطان هما شرطا الشفاعة المثبتة. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه تبارك وتعالى. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه هي الشفاعة المثبتة يوم القيامة، وهي التي تطلب من الله، ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. نعم لكن كما قلت لابد من شرطين: إذن الله للشافع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ورضا الرب عن المشفوع له كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أي قوله وعمله. أما المشركون فتكون أعمالهم هباء منثورا فلا شفاعة لهم، معاملة لهم بنقيض قصدهم، فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانا. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه هي القاعدة الثالثة. وهذه القاعدة التي ذكرها المصنف المراد منها أراد يبين أن الشرك صرف شيء من أنواع العباد لغير الله كائنا من كان، بغض النظر عمن صرفت له العبادة، سواء كان من الصالحين أو الأشجار أو الأحجار أو غير ذلك. فالله عز وجل لا يرضى الشرك بغض النظر عن المشرك به، سواء كان صالحا أو حجرا أو شجرا أو غيرها. نعم. فريق القائل: الملائكة لهم منزلة فهم أفضل، مثلا أنا أتوسل إليهم وأشرك فيهم لهم منزلة. لا، الشرك لا يرضاه الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالحكمة من هذه القاعدة أرادها المصنف بين أن الشرك صرف شيء من العباد لغير الله، صرفها لملك أو لنبي أو لحجر أو لشجر. نعم. فهذه القاعدة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله وبعثه، والحال أن الناس كانوا متفرقين في عباداتهم، كانوا يعبدون عبادات كثيرة ومتنوعة كما ذكر المصنف، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأشجار إلى آخره. وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفرق بين عبادة أخرى، فلم يفرق بين من يعبد الملائكة وبين من يعبد الأحجار، ولم يفرق بين من يعبد الصالحين ومن يعبد الأشجار. هل قال إن من يعبد الملائكة ليس بشرك لأن له مكانة عند الله؟ كلا، بل اعتبر صلى الله عليه وسلم كل ذلك شرك، سوى بينهم فقاتلهم وحاربهم جميعا لأنه شرك بالله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم جميعا، أي من عبد غير الله كائنا من كان، حتى لا تكون فتنة أي شرك، ويكون الدين كله لله أي أن يخلص التوحيد لله ليس فيه إشراك. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض المعبودات التي كانت تعبد ودليل كل معبود، والمؤلف ذكر المشهور منها، أراد أن يذكر بعض الأدلة على أنها كانت تعبد، أدلة على أنها عبدت. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال ابن كثير: يقول تعالى منبها خلقه على قدرته العظيمة: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يفتران، والشمس والقمر، والشمس ونورها وإشراقها، والقمر وضياؤه وتقدير منازله. نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره. قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي ولا تشركوا به، فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره، فإنه لا يغفر أن يشرك به. والدليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي يأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. قال ابن كثير: ولا يأمركم، أي النبي المرسل، يعني يستحيل أن يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، أي يأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله. ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر، والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فهذا دل على أن هناك من عبد الملائكة. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق
إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. يقول الشيخ السعدي في تفسيرها: هذا توبيخ للنصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فيقول الله هذا الكلام لعيسى فيقول الله عز وجل هذا الكلام لعيسى فيتبرأ منه عيسى ويقول سبحانك أن هذا الكلام القبيح وعما لا يليق بك، لأن التسبيح هو تنزيه الله. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أي ما ينبغي لي ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي، فإنه ليس أحد من المخلوقين، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حق ولا استحقاق لمقام الإلهية، وإنما الجميع عباد مدبرون وخلق مسخرون وفقراء عاجزون. إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأنت أعلم بما صدر مني، إنك أنت علام الغيوب. وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه، هذا في دليل على أن هناك ناس عبدوا الأنبياء. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أرجو، هذه الآية ينبغي أن نعلم أو أن نعرف معناها. معناها يخبر تعالى أن هؤلاء الذين يعبدهم المشركون مع الله من الملائكة والصالحين هم أنفسهم يطلبون التقرب إلى الله بالطاعة والعبادة، ويمتثلون أوامره رجاء رحمته، ويستنيبون نواهيه خوفا من عذابه. ففي الآية بطلان عبادة المشركين لغير الله بكون المعبودين أنفسهم يطلبون القرب من الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون، أولئك يعني الذين يعبدهم المشركون هم أنفسهم يطلبون رحمة الله عز وجل ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم أخبروني. اللات اسم لرجل صالح كان يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه ستارا. اللات اسم لرجل صالح كان يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه ستارا. العزى شجرة بين مكة والطائف عليها بناء يعبدها قريش، ومنات بناء بين مكة والمدينة. ما الآية ينكر تعالى على المشركين عبادة الأوثان عامة، وفي مقدمتها تلك الأوثان الثلاثة وهي اللات في الطائف والعزى ومنات، فيتحداهم في هذه الأصنام: هل تنفع شيئا فتدفع الضر وتجلب النفع، أم أنها مجرد أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان؟ بل هي مجرد أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان. ومن الأدلة أيضا على أن هناك أناس عبدوا الأشجار حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث صحيح. أبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، صحابي مشهور، مات عام 68. حنين، غزوة حنين كانت بعد الفتح. ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريبون عهد بكفر، وهذا في دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل ذلك. يعكفون عندها، أي يقيمون عندها للتبرك، والعكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ومنه سمي المعتكف أو الاعتكاف هو جلوس في المسجد. ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي سدرة نعلق أسلحتنا عليها تبركا بها ونعكف حواليها. ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله فقصدوا التقرب إلى الله بذلك، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله أكبر، قال النبي الله أكبر استعظاما لا فرحا، استعظاما وتعجبا لا فرحا بذلك: إنها السنن، بضم السين أي الطرق، لتركبن سنن من كان قبلكم، أي لتفعلن مثل فعلهم ولتقولن مثل قولهم. وهذه الجملة المراد منها التحذير لا الإقرار، هذا التحذير، ليس مراد أن يقر فيها. فالحديث دل على أن اتخاذ الأشجار للتبرك والعكوف عندها شرك، فيدخل فيه كل ما يتبرك به من شجر أو حجر أو قبل أو غير ذلك، وأن هذا وجد من يعبد الأشجار. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده أن التبرك بالأشجار شرك ومثله الأحجار وغيرها، وفيه أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة، وفيه تكبير الله وتنزيهه عند التعجب أو ذكر الشرك، وفيه علم من علام النبوة من حيث أنه وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أن نفي التبرك بالأحجار ونحوها من معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله تنفي كل إله سوى الله. ومن فوائده أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل طلبهم كطلب بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. وفيه أن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك. وفيه الغضب عند التعظيم، وفيه استحباب إظهار ما يدفع الغيبة، حيث قال ونحن حدثاء عهد بكفر. ومن فوائد الحديث صعوبة انتزاع العادات من نفوس البشر. ومن فوائده يعذر الجاهل بجهله إذا ارتدع بعد العلم، وفيه وجوب سد الذرائع، وفيه جواز الحلف على الفتية، وفيه جواز الحلف بدون استحلاف لمصلحة. القاعدة الرابعة من القواعد ذكرها المصنف، قال أن مشرك زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة أراد المصنف أن يبين أن مشرك هذا الزمان في زمان المصنف وفي زماننا هذا أعظم شركا من الأولين. وجه ذلك بينه المصنف أن الله أخبر في القرآن عن المشركين المتقدمين أنهم يشركون في الرخاء، وإذا أصبتهم الضراء والشدة فإنهم يوحدون، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وكما قال تعالى عنهم وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وقال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. فهؤلاء المتقدمين يشركون في الرخاء، وإذا أصبتهم الضراء والشدة وحدوا الله، هذا ما حكاه القرآن الله عز وجل في القرآن. أما مشركوا هذه الأزمنة فإنهم إذا مسهم الضر فزعوا إلى الحسين أو إلى البدوي أو إلى الموتى، وهذا لا شك أنه أعظم من شرك الأولين. فالأولون يشركون في الرخاء ويرجعون في الضراء. يقول الشيخ صاحب الفوزان حفظه الله فالأولون يشركون في الرخاء يدعون الأصنام والأحجار والأشجار، وأما إذا وقعوا في شدة وأشرفوا على الهلاك فإنهم لا يدعون صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا أي مخلوق، وإنما يدعون الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يخلص من الشداد إلا الله عز وجل فكيف يدعى غيره في الرخاء؟ أما مشركوا هذا الزمان يعني المتأخرين الذين حدث فيهم الشرك من هذه الأمة المحمدية فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة، لا يخلصون لله لا في الشدة ولا في حال الشدة، بل كلما اشتد بهم الأمر اشتد شركهم ونداءهم للحسن والحسين وعبد القادر والرفاع وغير ذلك. وهذا شيء معروف ويذكر عنهم العجائب في البحار أنهم إذا اشتد بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه الفائدة أو هذه القاعدة فيها فائدة أخرى، وهي أن الشرك بعضه أعظم من بعض، بعضه أكبر من بعض، هذا معلوم كالذنوب والمعاصي. هل الذنوب على درجة واحدة؟ كلا. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما أكبر الكبائر؟ أي الذنب أعظم؟ وهنا نقطة أخيرة قبل أن ننتهي، وهي أنه قد يقول قائل كيف يقول المؤلف المصنف الإمام محمد أن مشركي هذا الزمان أغلب من الأولين، مع أن المشركين في هذا الزمان يصلون يصومون ويفعلون العبادات، بينما المتقدمين واضح حارب الرسول وقاتل الرسول، فكيف يعني يجعل المشركين المتأخرين أغلب؟ فالجواب إن الشيخ رحمه الله لم يجعل الموازنة بين أهل الشرك في الزمن المتأخر وأهل الشرك في الزمن المتقدم من كل وجه، إنما الموازنة في مسألة الدعاء، ولذلك قال إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. فالموازنة إنما هي في الشرك وليست في كل ما هو عليه، لأن أهل الشرك الأولين كانوا يعيدون البنات ويزنون ولا يحرمون الحرام ولا يحلون الحلال ويفعلون ما يفعلون من جاهلية جهلاء، وهي ليست في المشركين المعاصرين. فنقول الكلام البحث إنما ليس من كل وجه وإنما من جهة الشرك. ننتهي من هذا المتن القصير الذي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضاه، وأن يميتنا وأن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد، وأن يكون هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.